تنتهي لا توجد أصلا، وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على العزيز. لكن نقول كلام ابن هبان هذا لا يوجد أصلا كما قالوا، إن كان يريد أن رواية اثنين لا يزيدان، أن اثنين لا يزيدان في كل طبقة، أن اثنين لا يزيدان، أن اثنين إلى أن يصل إلى اثنين من المؤلفين مثل البخاري ومسلم، هذا النوع من الرواية لا يوجد أصلا. إن كان يقصد اثنين أن اثنين لا يزيدون ولا ينقصون في طبقة من الطبقات فربما يقبل. لكن السورة العزيز، سورة العزيز الذي قالوا أن يرويه اثنان عن اثنين، عنهم ثلاثة، عنهم خمسة، عنهم اثنين، فهذا موجود بكثرة. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة. كل هذا كلام منقول صحيح من الأفراد، لكن الذي ينظر ما هو عليه أمة المسلمين وجمهور الأئمة رحمة الله عليه. وإذا قيل، فإذا يتلخص لنا أن هناك أقوالا منقولة في أن الخبر أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا إذا كان رواه عنه صحابيان هكذا قالوا، وعنهم اثنان الأقل أو أربعة الأقل، هذا كله من الأقوال المنقولة المردودة غير مقبولة عند الأئمة. إنما المقبول هو أنه إذا كان رواه واحد أن واحد أن واحد أن واحد وهم ثقات كلهم ولا يتطرق إلى الحديث سبب للقدح والرد فيه، فالحديث مقبول صحيح وهو مقبول ولا يجوز رده ولو كان فيه العقيدة فضلا عن الأحكام. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. ثم ذكر مبحثا آخر وهو إذا قيل صحيح فهذا معناه، يعني إذا قيل هذا حديث صحيح، إذا قيل هذا حديث صحيح فمعناه أنه رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ما هو كذا، هذا معناه، لا أنه مقطوع به. ماذا يقصد بهذا؟ يعني لا يقال إنه مقطوع به أنه صحيح قطعا. ربما يترتب على تفسير هذه الجملة لأنه مقطوع به، مثلا إذا حلف واحد، إذا طلب أنت قلت أيها الرجل بعد النظر في الإسناد أن رواته ثقات عدول ضابطون وسمع بعض من بعض فلا يتطرق إليه الضابط، تقول إن هذا حديث صحيح، هل تحلف وتقطع وتتيقن لنا بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا جاء؟ هذا هو معناه، لا أنه مقطوع به، يعني كأنه يقول صحيح لكنه لا نتيقن بحيث لا يأتي عليه ظن لعله يكون أخطأ، لا بل يبقى ظن التوهم الراوي هكذا يقولون. فرضنا أن هذه المسألة إن كان من حيث الواقع في الحقيقة دي واقع الناس وعلى حسب فطرة الناس فيه إمكان الخطأ، وكل إنسان مركب من الخطأ والنسيان، لكن ليس معناه أنه بدون سبب ما نحن نخطئه. لو كان الأمر هكذا لما قامت عليه الشريعة مطلقا، اثنان يخبران بأن فلانا سرق وأن فلان قتل فلانا، أو أربعة يشهدون بأن فلانا زنى، كل هذا فيه مذنة الخطأ، فيه مذنة التواهم، فيه مذنة أن يكونوا قد تواطؤوا وقالوا تعالوا نحن نشهد لفلان، كل هذه المظنة. لكن الشريعة توجب عليك أن تقبل. فالفرق بين أن نقول، ربما لا نقول أننا لا نقدر أن نحلف أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمظنة أن يكون توهم فيه، لكن يجب عليك من حيث العمل لا بد أن تأخذه ولا تكون في شك منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بل الظن الغالب غالب هو الذي يجب أن يكون عليك غالبا، بحيث لا تكون في أمر السنة في ريب متردد. لا نقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بيان من هذا، ولذلك قال بعضهم نحن نؤمن بأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكلفين أن نتيقن يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وبذلك يجب علينا أن نعتقد بما جاء فيه، يجب علينا أن نعمل بما فيه باليقين لا بالشك. بعضهم قال يجوز لي أن أحلف شرعا، يجوز لي لأني ما وجدت فيه شبهة الخطأ، فإذا وجدت فيه شبهة الخطأ انقطاع التدليس أو شيئا من هذا فمن الممكن أن يكون هذا فيه شك، لا شك فيه، لكن ما دام خلى عن هذه كله ثم بعد ذلك أترك هذه المسألة. قد تأتي روايات تحف بها القرائن يأتيك اليقين والثلج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، فهناك أخبار محتفة بالقرائن، قبول هذا خبر الواحد من الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين لم ينقل إلا عن واحد إليهم، لكنهم أجمعوا على قبوله. هذا القبول نفسه يأتينا الثلج واليقين بأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال من حيث يعني فطرة الإنسان صحيح فيها إمكانية الخطأ، لكن لا يكذب كل إنسان بحكم أنه لعله يكون أخطأ، يكون الحكم على شرعا على ما قال هو حتى يظهر خلافه. فهنا نحن نقول شرعا يعطينا العلم اليقين. أنت اذهب إلى جهات أخرى فقل فيه إمكانية، لكن شرعا نحن يجب علينا أن نؤمن به، والوجوب لا يكون إلا باليقين. نعم، هذا الذي يجب أن نعم. نعم، وقد ظهر هذا، ولذلك ما كان الله ليذر المؤمنين ينتشر فيهم حديث خطأ. فبذلك أنا الآن أقول حديث رواه صحيح البخاري، الآن أجد في نفسي اطمئنان إذا كان حديث رواه صحيح البخاري في القرن الثالث أدخل في كتابه بقرائن محتفة بأنها صحيحة، ثم بعد ذلك قبله الأئمة ونخلوه نخلا حديثا ما وجدوا فيه خطأ، فنحن نقول إن كان خطأ ما كان الله ليه ينتشر تقبل الأمة هذا الحديث، معناه يقين أن هذا الحديث صحيح إن شاء الله. لكن إذا كان أحد أخطأ فلا بد أن يبرز هذا الخطأ بين الناس، هذا هو معجزة الدين الإسلامي، فلا بد أن يكون يظهر بأن مالكا رحمه الله أخطأ في كلمة من المسلمين، شوفوا زيادة في كلمة من المسلمين، هكذا قالوا كلمة من المسلمين توهم فيه، هكذا زيادة من المسلمين. فنحن نقول كما قال ذاك الزنديق لما أراد بعض العمراء أن يقتله لأجل أنه كان يضع الأحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن يقتله وقتله بالفعل، لكن قبل أن يقتل قال ماذا تفعل، اقتلني ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الناس، ماذا تفعل بهذا؟ قال إن الله يقيض له عبد الله المبارك وأبا إسحاق الفزاري ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. فنحن نؤمن بأن الأمة باجتماعها معصومة، فإذا قبلت حديثا من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا، فنحن نؤمن أن الله تعالى قد رضي بهذه بصحة هذا الخبر. هذه كلها قرائن في الحقيقة، والقرينة قد تكون تقوي قولك وقد تكون تضعف، فأنت إذا قلت قولا أنا يعني في شك أكون في شك، لكن ربما بحثت القرينة فوجدت أن هذا الكلام صحيح، فهذه من القرائن يجب أن نقبل، وإلا لو كان خطأ أدخله البخاري أدخله مسلم الترمذي حديثا وصححه الأئمة كلهم، لو كان خطأ لابد أن يكون أئمتنا رحمة الله عليهم بينوه، وبذلك في الحقيقة يظهر معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة حفظ حديثه حرفا حرفا وتمييز حرف دون حرف بأن هذا صحيح وهذا الخطأ. فلما قبلت الأمة وصححت من لدن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا، نحن نوقن يقينا لا نجد في أنفسنا شكا أن هذا مما قاله الله تبارك، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله. نعم. وإذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معناه أي معناه أنه متصل لا أنه مقطوع به صحيح ليس مقطوع به لكن نقول قد تكون قرائن تخرج منها الأشياء المظنون فيها وهي قليلة وإلا الأكثر تكون إن شاء الله مقطوعا بها وبذلك الذين يعني اللالكاي وغيرهم أثبتوا قبول خبر الواحد بهذا المعنى في العقائد وظل من قال إن خبر الواحد لا يقبل في العقائد لأن العقائد لابد أن تكون فيها أخبار متواترة وهذا ضلال مبين في الحقيقة لأن خلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نعم لجواز الخطأ والنسيان على الثقة خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب القطع نعم قد يكون فيه بعض الأخبار فيها هذا الإمكان لكن إذا وجدنا قرينة التي بينا إن شاء الله فنحن يجب علينا أن نقتبع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث وأزاه الباجي لأحمد رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه قال إن خبر الواحد الثقة عن الثقة يوجب القطع وابن خوزمنداد لمالك يعني مالك رحمه الله أيضا قال هذا القول وإن نازعه فيه المازري بعدم وجود نص له فيه يعني قال نازع المازري خوزمنداد وقال ما يوجد قول صريح لمالك رحمه الله أنه يقول إن خبر الواحد هذا منازعته ليس لمالك إنما منازعته في نقله عن مالك رحمه الله وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي وابن حزم عن داود وحكى السحيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان نعم هذه من القرائن بعضهم قال إذا جاءت قرائن مثل ما يكون الحديث أثبته الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن شيخه الشافعي والشافعي عن شيخه مالك هذا مسلسل بالأئمة الجبال فيكون هذا أكبر قرينة على أن هذا الحديث من أصح الصحاح أو مما يقال من أسانيد أصح الصحاح نعم مثل إمام مالك وأحمد وسفيان وإلا فلا يوجبه وحكى الشيخ أبو إسحاق بالتبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك النافع عن ابن عمر وشبهه يعني وشبهه قال مالك النافع عن ابن عمر هذا الحديث من أصح الصحاح ويعطينا اليقين في صحته وأما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام عليه هناك يتعرض له في البحث يعني الحديث الخبر قد يحتف بالقرائن والخبر المحتف ما أخرجه الشيخان والخبر المحتف ما قبلت الأمة إلى آخره يأتي ذكره إن شاء الله وإذا قيل هذا حديث غير صحيح يقول لو قال المصنف النووي هذا حديث ضعيف لكان أخسر وأسلم لأن غير صحيح كلمتان وقال ضعيف كان مختصر وأسلم من دخول الحسن فيه فمعناه أنه إذا قيل هذا حديث غير صحيح معناه أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور لأنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ لكن يجب أن نتيقن ما دام لم ينزل على التعريف الصحيح فنحن كأننا تركناه وفيه إمكانية الصحة ولذلك لإمكانية الصحة ينظر ما يتابعه وما يشاهده فإن روى ما يشابهه أو ما يتابعه فيقوي وإلا يبقى ضعيفا والمختار يقول وإذا قيل والمختار أنه لا يجزم في إسناد في إسناده خطأ هذا في إسناده مكتوب ولا في إسناد في إسناده خطأ هذا هنا إسناده والمختار أنه لا يجزم في إسناد ما يعني أي إسناد من الأسانيد لا تجزم بأنه أصح الأسانيد مطلقا فقد يكون بعده أو دونه أسانيد أصح منه لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة يعني كأنه يقول إذا كانت الرواية رواها مالك عن نافع عن ابن عمر فهذا نافع إمام ابن عمر الإمام من أئمة الصحابة ومالك فهذا فيه إمكانية أو نقول هذا من الأسانيد الصحيحة من أصح الصحة ليس على الإطلاق لكن يقول من الأحاديث التي تصنف من الأسانيد التي تصنف أنها أصح من غيرها، لكن قد يكون هناك حديث رواه مالك عن غير نافع يكون درجته هذا الشيخ في الحفظ والإتقان أقل من نافع، فلا يقال إن هذا أصح الصحة. ولذلك يقول: ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة، يعني في سياق إسناد ترجمة، يقول بهذه الترجمة أي في سياق إسناد مالك النافع عن ابن عمر، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، باز بن حكيم، هذا يقول ترجمة، ففي سياق الإسناد. ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عنده استقراء تام، وإنما رجح كل بحسب ما قوي عنده، خصوصا إسناد بلده لكثرة الاعتناء به، كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي أنه قال: سمعت محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، هذا من الكوفة، هشام بن عروة أنا أبيه أنا عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان يعني الثوري عن إبراهيم يعني النخعي عن يزيد أسود بن يزيد النخعي عن عائشة: أيهم أحب إليك؟ يعني ذكر له ذكر أو ذكر لوكي بن الجراح ثلاثة أسانيد عن عائشة رضي الله عنها، فروى عن عائشة فلان وفلان وعنه فلان إلى آخره. قال أجاب وكيع: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا، يعني كأنه يقول سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن أسود بن يزيد النخعي عن عائشة هذا الإسناد أقوى من أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وأقوى من هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. لكن هناك نظر آخر، هذا لأجل أنه عارف بأحاديث بلده ويعرف أن سفيان من أئمة الثقات المعروفين، وإبراهيم أيضا من الأئمة والأسود الآخر، فيقول: لا نعدل، يعني لا نفضل أحدا على هؤلاء. لكن يأتي أحد ويقول: لا، هناك نظر آخر، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، هذا من أصح الأسانيد، لأن هذا يروي القريب من القريب والبلدي من البلدي. هشام بن عروة ابن عروة وعروة ابن الزبير عائشة خالته، فيكون ألصق به بها، وروايته عنها يكون أقوى، وروايته الابن يكون أقوى من رواية غيره. فالحاصل على كل هل فيه أنظار تختلف، وبعضهم يقوي هذا وبعضهم يقوي هذا. خلاصة هذا المبحث كله في الحقيقة أنهم قالوا: ما دام الحديث الصحيح تعريفه أمامنا، ما رواه عدل تام بالضبط متصل السند، فننظر العدالة في الشخص وتمام ضبطه وعدم أو خلوه من الشذوذ العلة، فربما نجد في بعض الرواة هذه صفات أوفى وأوفر من بعض الآخرين، فرأى أنه أوفر فجعل له أنه أصح الأسانيد. لكن لا يمكن أن نقول على الإطلاق أن هذا أصح الأسانيد دونه والذي بعده دونه درجة، لكن كل من قال من أصح الأسانيد هذا يكون في قائمة واحدة، بحيث إذا أعرضه من هو أو أعرضه إسناد آخر ليس من هذا الأسانيد فيمكن أن نقول هذا أرجح على ذاك. لا يفيد في هذا البحث إلا هذا المعنى، وهو أن هذه كلها فلان قال صح الأسانيد كذا، فلان قال صح الأسانيد كذا، قلنا عدده الأئمة من أصح الأسانيد، إذا أعرض إسناد آخر في معنى هذا الحديث الذي روى بهذه الأسانيد أو بأحد هذه الأسانيد، فنقول ما أطلق الأئمة عليه من أصح الأسانيد أرجح من غيره. هذه هي الفائدة لمعرفة هذه التراجم التي سماها أو لقبها بعضهم بأصح الأسانيد. نعم، ساعكم. طيب، إذا كان عندكم أسئلة ننتهي إلى هنا ولا باقي؟ طيب، فالحكم على حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. قال شيخ الإسلام: مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح أو رجح إتقانه، وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة، لأن هذا هو نقول خلاصة هذا المبحث، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية ألا ما لم يقع له حكم من أحد منهم. يعني إذا جاء حديث فيه نهي عن شيء وهو مروي عن أحد هذه الأسانيد التي قال فلان فيه أنه سوى الأسانيد، أو إسناد آخر الذي قال فيه أحد الأئمة أنه سوى الأسانيد، جاء فيه نهي بهذا الإسناد، جاء حديث من غير هذا الإسناد فيه إباحة، فتعارض الإباحة أو تعارض الإباحة والنهي مو كذا، فإذا لم يمكن الجمع فينظر إلى طرق أخرى، وأخيرا إلى الترجيح. إذا لم يمكن الترجيح فنتوقف، فإذا جاءت مرحلة الترجيح فنقول الذي أطلق أو الإسناد الذي أطلق عليه بعض الأئمة أنه سوى الأسانيد يكون أرجح إما إباحة وإما نهيا على ما ليس من هذه الأسانيد. هذا هي خلاصة معرفة هذه التراجم التي أطلق عليها. تنبيه: عبارة ابن الصلاح قال: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. قال الألائي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من الأئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأسانيد أو أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، فلأجل ما ذلك ما أخاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد انتهى. وكأن المصنف حذفه لذلك، لكن قال شيخ الإسلام: سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر أن يكون أصح الأسانيد أحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد. نعم، قد يكون هذا الحديث من على الإطلاق أصح الأسانيد، لأن فيه مسلسل بالأئمة المعروفين بالحفظ والإتقان والضبط، فأحمد يروي عن الشافعي، والشافعي يروي عن مالك، ومالك يروي عن نافع، نافع عن ابن عمر، فإنه لم يروي في مسنده به غيره، فيكون أصح الأسانيد على رأي من ذهب إلى ذلك. قلت: قد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك، فقال في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا، لأنه مروي مسلسل بالأئمة المعروفين المقتدى بهم. وقيل أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، وهذا مذهب أحمد. وقيل أصحها ابن سيرين عن عبيدة عن علي عبيدة ابن عمرو السلماني، ليس عبيدة، عبيدة هكذا، عن علي ابن أبي طالب، وهو مذهب فلان وفلان. وقيل أصحها سليمان، يا سليمان العامش، يعني سليمان بن مهران العامش الكاهلي عن إبراهيم النخي عن علقمة بن قيس، قيل كذا. وقيل أصحها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل أصحها مالك بن أنس النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري. فوروى الخطيب في الكفاية أن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا، أي أشار إلى مالك النافع عن ابن عمر، قال: ليس ذا، أي ليست هذا أو هذا الإسناد، ليست زعزعة ولا زوبعة، أو ليست زعزعة أن زوبعة، يعني ليس شيء مهزوز ولا شيء غير ثابت، إنما ترفع السترة فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كأنه يقول مالك النافع هذا ستر، تنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا كأنك ترى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. فهذا به تبجيل يبجل به مالك رضي الله عنه على بهذه الكلمة، يقول ترفع الستر فتنظر. فعلى هذا قيل عبارة ابن الصلاح وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الإسانيد الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر، واحتج بإزماء أهل الحديث لأنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل، لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد عن ابن حنبل عن الشافعي عن مالك، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، يعني أحمد عن الشافعي عن مالك هذه سلسلة الذهب، وليس في مسنده على كبره أو على كبره. الكبر في المعنى والكبر في الحس، أصابني الكبر، والكبر في المعنى يعني كبر الكبرى. نعم، على كبره يعني ما عظمه وفخامته وما وسعته بهذه الترجمة لم يوجد إلا حديث واحد، هو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها. يقول سيوطي ولا خارج المسند. ثم ذكر سيوطي بإسناده عن أبي بكر الخطيب قال أخبرنا عبد الله بن أحمد أنه قال حدثني أبي أنه قال أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي أنه قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزامنة، والمزامنة بيع الثمر بالتمر أو بيع الرطب بالتمر كما جاء في رواية أخرى، هذا هو كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، وأخرجها مسلم من حديث مالك إلا النهي عن حبل الحبلة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. عندكم أسئلة؟
أي
نعم، بنفس الإسناد. نعم، لا المفرقة بنفس الإسناد الذي تذكره المسلم يعني، لا ليس الظاهر هكذا، أنا الذي خطر ببالي أنه يعني الجمع هذا في بإسناد بهذا الإسناد، أما التفريق فجاء بإسناد آخر. نعم، لا هو إذا قال أصح هذا أصح حديثا في هذا الباب فمعناه ليس هذا، معناه ليس صحيحا، ربما لا يكون صحيحا، يعني أقوى شيء كأنه هذا، وهناك أحاديث في هذا الباب أضعف من هذا، هذا معناه، لكن لا يقولون أن هذا أصح حديث على الإطلاق في الدنيا وكل حديث بعده أنزل درجة، هذا معناه. وفقك الله، هل هناك أدلة على جواز تخفيف اللحية دون القبضة وإن كان عندهم دليل؟ يا أخي يعني لو كان القبضة يعني دون القبضة يعني كأنك تقول تخفيف اللحية مع القبضة عندك دليل، هل هناك أدلة على جواز تخفيف اللحية دون القبضة؟ هذا الكلام يدل على أن عندك دليل أو عندك دليلا على تخفيف اللحية إلى القبضة، وإن كان عندهم دليل فهل هو صحيح أم ضعيف؟ وهل قال به بعض الأئمة جزاكم الله خيرا؟ ما ندري، السؤال ما اتضح، هل تريد أنه هل يجوز تخفيف اللحية ما أما زاد عن القبضة، أم تريد أنه يجوز زيادة عن القبضة أيضا تخفيف؟ أما ما جاء نحن نقرأ عليك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عافوا لها، وفروا لها، أرخوا لها، أرجوا لها، وقصوا الشوارب، وفروا لها، كل هذا معناه كما فهم الأئمة رحمة الله عليهم جمهور الأئمة من أهل الحديث وغيرهم أنه يجب إعفاء اللحية وتركه من غير تركها من غير أن تمسها بسوء. لكن نقل عن بعض الصحابة أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، فهذا يعني القدر غنيمة يا أخي إذا كان واحد يأخذ، ونحن نقول يا أكثر الأئمة لا شك أنهم ذهبوا خلاف هذا القول، قالوا هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، لكن الآن الناس يجعلون وجوههم مثل النساء أملس، فغنيمة إذا كان واحد إلى القبضة، وأما ما بعد القبضة فلا شك أنه لا حجة لهم فيه، والله أعلم. بارك الله فيكم، نبشركم بأن الشيخ محمد صالح الأثيمين أطال الله بقاءه بالصحة والعافية، قالوا لنا اليوم يصل أو وصل إن شاء الله، فوله دروس إن شاء الله تجلسون عنده ونحن نتخلى إن شاء الله من اليوم، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن نجتمع إذا أحيان الله وأبقانا بالصحة والعافية بعد العيد إن شاء الله. ذكرت أن إسبال نعم
اليوم آخر الدرس.
نعم. ذكرت أن إسبال ثوب في النار هل هو ثوب أو صاحب ثوب؟ ما صاحب ثوب بثوبه. نعم. ما الذي يفيده خبر الآحاد على الصحيح مع التفصيل؟ على الصحيح مع التفصيل نقول الخبر الآحاد يفيد اليقين في العمل، وبعد ذلك اعمل ما شئت من الفلسفات بأن فيه إمكانية وفيه إمكانية، لكن يجب عليك أن تعمل به سواء كان في العقيدة أو في الأحكام. هل الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح؟ إيش معنى؟ هل حديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح؟ لعل ما ندري إيش طلب، لعلك تذكر أن الرواية التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة إلى الحج فقال يا أخي لا تنسنا في دعائك، هذا الحديث لعلك تسأل عنه الذي أذكر أنه صحيح إن شاء الله. قول إمام أحمد بن حنبل إجماع أئمتي إجماع الأئمة أقوى من خبر آحاد، هل هذا القول صحيح؟